الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان بعض إخواننا قد اقترح اقتراحًا طيبًا، وهو التذكرة كل حين وآخر بشيء من الآداب والأخلاق التي يحتاج إليها المسلم عامة وطالب العلم خاصة، ويكون فيها إعانة على طلب العلم، ويكون فيها أيضا رفع للهمة وزيادة للنشاط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك قولا وعملا. وهذا الأمر يا إخواني من الأهمية بمكان عظيم. الأذان، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، أما بعد، فاعلموا رحمكم الله تعالى أن هذا الأمر في غاية الأهمية. طالب العلم أحوج ما يكون إلى الأدب والخلق، أحوج ما يكون إلى النشاط وعلو الهمة والصدق في الطلب والاهتمام به. ولا بد للطالب من هذا، يتعلمه كما يتعلم العلم نفسه، وقد كان السلف كذلك. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. كانوا يتعلمون هدي الشيخ، أدبه، سمته، خلقه، معاملته، كما يتعلمون علمه، كما يأخذون من حديثه أو فقهه أو غير ذلك، فقد كانوا يأخذون أدبه أيضا. حتى كان بعض السلف يترك من رآه عاريا عن الأدب، لا ينظر إلى كثرة العلم. هكذا كان فقههم، كان فقه السلف أنهم ينظرون أولا وقبل كل شيء إلى أدب الرجل، إلى خلقه، إلى معاملته، إلى عمله، هل يعمل بالشرع أم لا، هل يعمل بعلمه أم لا. فإذا رأوه مفرطا في ذلك تركوه، وإن كان عنده من العلم ما عنده. ومن خطورة هذا الأمر أنه يكون سببا في إقبال الناس أو إعراضهم عن الدين. فالشيخ إن كان ذا خلق وأدب حبب الناس في الدين، وإن كان عاريا عن الخلق والأدب نفر الناس عن الدين. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الخوارج، لأن الناس يغترون بها، ينظرون إلى ظاهر الإنسان في اجتهاده وورعه وتقواه فيظنون أنه على الحق ويأخذون ما عنده. فحذر صلى الله عليه وسلم من الاغترار بعبادة الخوارج، لأنها تفتن الناس، ولأن الناس ينظرون إلى ظاهر الشخص فيثقون به بناء على ظاهره. وكم نفر الناس عن الدين والمنهج والسنة بسبب سوء الأخلاق، بسبب المعاملة السيئة، الخلق السيء، الأدب السيء. فهذا الأمر من الأهمية بمكان، لنفسك ولغيرك. في نفسك حتى تكون عاملا بعلمك، فإنك مسؤول عن ذلك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فذكر صلى الله عليه وسلم منهن وعن علمه ماذا عمل به. فأنت مسؤول عن عملك بالعلم، هل تأدبت، هل تخلقت، هل نفذت ما تعلمت، هل تقربت لله تعالى تقربا صحيحا على ما يحبه ويرضاه. فأنت مسؤول عن ذلك في نفسك، ومسؤول عن ذلك أيضا في أثرك على غيرك. فإن الذي ينفر بسوء أدبك أنت مؤاخذ عليه ومحاسب عليه، كما أن الذي أقبل بحسن أدبك تكون ماذا؟ مثابا عليه. وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه الحديث. فلا محيص لطالب العلم عن الاهتمام بالأدب، ولا بد أن يكون لك منهج في تعلمك للأدب والخلق. ولا أفضل من كتب السلف، لا أفضل من كتب السلف. ليس المراد طبعا أننا لا نقرأ كتب العلماء المتأخرين التي جمعت أو أوضحت أو فسرت أو رتبت، ليس هذا هو المراد، لكن المراد أننا نجعل كتب السلف هي الأساس. بعد الرجوع إلى كتب العلماء المتأخرين نرجع إلى كتب السلف، فإن فيها خيرا عظيما جدا. فمن قرأ أدب السلف وزهدهم وخلقهم أثر ذلك فيه، تخلق بأخلاقهم، تأدب بآدابهم، أخذ الشيء عن معدنه الصحيح. فعليكم بكتب السلف حتى وإن كانت من المطولات، فإن قراءة الأدب خصوصا ليست إيش؟ ليست مملة، يعني لا تشعر فيها بالملل ولا التعب ولا الصعوبة، يعني تقول هذه مطولات صعبة وكيف نفهمها. لا لا، كتب السلف في الآداب والمواعظ والأخلاق في غاية السهولة، لأنها تشرح خلقا، تبين زهدا وورعا وصدقا واجتهادا في العبادة، أي صعوبة في هذا؟ فحتى وإن كان الكتاب مطولا فاقرأه. وليس هناك ترتيب لئلا يسأل أحد ما الترتيب، نبدأ بماذا؟ الأمر أيسر من ذلك بكثير. ما تحصلت عليه من كتب السلف فخذه بقوة، واستعن بالله تعالى، وعض عليه بناجذيك، عض على هذا الكتاب بناجذيك، وخذنا فيه تنتفع انتفاعا عظيما جدا. فعليك أن تجتهد في نفسك في تعلم الأدب، وأن يكون لك منهج في قراءة كتب السلف، وأن تعمل بما قرأت. فإذا قرأت شيئا في العبادة حاولت أن تعمل به بقدر الإمكان، إذا قرأت شيئا في الزهد حاولت أن تعمل به بقدر الإمكان، في الأخوة والحرص على إخوانك المسلمين تعمل به بقدر الإمكان، وتحاول أن تحاول ابتداء أن تطبق نفس الأثر الذي قرأته، حتى وإن كان في منزلة كبيرة أو كان يحتاج إلى جهد كبير في العمل أو إلى منزلة عالية في الإيمان، حاول بقدر الإمكان، سدد وقارب. وفي أمور العبادات خذ بالأيسر فالأيسر، بمعنى في قيام الليل مثلا عود نفسك على ركعتين واظب عليهما، ثم انتقل إلى ما فوقهما، ثم إلى ما فوقهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أو كما جاء في الحديث. فعليك أن تعود نفسك على ذلك في قراءة القرآن، في ذكر الله تعالى، في هذه الأمور النافعة، لا بد أن تكون كذلك. فهذه مقدمة فيها الحث على تعلم الأدب، فيها الحث على تعلم الخلق، وأنك تهتم بذلك وتحرص عليه، ويتأكد هذا الأمر عندك. إياك أن تكون مجرد قارئ للمعلومات، مستكثر للمتون أو شرحها، إياك أن تكون مقتصرا على علوم الآلة، مقتصرا على لغة أو مصطلح أو غير ذلك. لا بد أن تضم إلى ذلك الأدب. علم بلا أدب كشجر بلا ثمر. ما يفيدك كثرة العلم؟ كما قال من قال من السلف: لماذا تستكثر من حجج الله عليك؟ كل علم تتعلمه لا تعمل به هو حجة عليك، أنت مسؤول عنه. فليست القضية أنك تستكثر وتقرأ من هنا ومن هنا، وتطالع من هنا ومن هنا، وتتعمق في بعض العلوم وإن كان مطلوبا، لكن إذا عرى عن الأدب فإنه لا قيمة له. ما قيمة رجل يتبحر في النحو والصرف والأصول والمصطلح وغير ذلك ثم هو كذاب أو خائن أو مدلس أو يؤذي الناس أو يعتدي عليهم، ما قيمة هذا؟ لا والله، قليل من العلم مع كثير من الأدب خير وأنفع عند الله تعالى. وهذا أيضا بمعناه عن ابن المبارك رحمه الله تعالى، أنك تستكثر من الأدب، وأن العلم القليل مع الأدب الكثير خير وأنفع عند الله تعالى من العكس. ولهذا تجد أناسا لم يكن عندهم كبير علم، لكن كان عندهم كثير أدب وخلق وإخلاص وصدق، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، فينفع الله تعالى بهم ما لا ينفع بمن كثر علمه. يقبل الناس على الدين والسنة، يحبون المنهج ويحبون السنة لمجرد أنهم رأوا خلقا حسنا أو معاملة طيبة أو حتى ابتسامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحتى السمت الحسن، اليسر، الرفق في المعاملة، هذا أمر عظيم ربما يؤثر في الناس، بل هو يؤثر في الناس ويحببهم في دين الله تعالى ويحببهم في السنة وفي العلم وفي أهلهما، وربما يهتدي بسبب ذلك، أنه يكون فاسقا مثلا أو منحرفا أو معرضا عن تعلم الدين فيهتدي بهذا الموقف اليسير الذي لا تهتم به أنت ولا تلتفت إليه. ما قيمة وجه باش أو طليق؟ ما قيمة أنني أتكلم كلمة طيبة؟ لا يا أخي، هذا أمر عظيم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحقيره، إياك أن تحقر هذه الأشياء، إياك أن تحقر الكلمة الطيبة. هذه الكلمة الطيبة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. فالكلمة الطيبة ربما تنجيك من النار، ربما تثقل ميزان حسناتك يوم القيامة، ربما تكون محتاجا إلى كلمة طيبة واحدة ترجح كفة الحسنات فتنجو بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا تحقرن من المعروف شيئا، عليك بالأدب، عليك بالخلق، عليك بالسكينة، بالرفق، هكذا يكون سمتك. وخلاف هذا في محله، طبعا لا نريد أن نتشعب في أمور أخرى، خلاف ذلك من شدة أو هجر أو نحو هذا كله في محله كما نعلم جميعا، لكن يكون تعاملك مع الناس، التعامل الظاهر مع العوام، مع الذين لا يعرفون، مع إخوانك، مع عامة المسلمين ممن لم يتلبس بانحراف ظاهر أو لم يظهر عليه عناد أو إصرار على مخالفته، فإنك تتعامل معه بالرفق والمودة والرحمة، هذا نحتاج إليه احتياجا عظيما. هذا خلق المسلم، فكيف بطالب العلم؟ وكيف يتحول طلاب العلم إلى غير هذه الصورة؟ للأسف أن يتحول طلاب العلم وأن يتحول أهل السنة الذين هم نقاوة المسلمين، خلاصة المسلمين، أهل السنة، لا يليق ولا يصح أبدا أن تتحول نقاوة المسلمين إلى، لا أريد أن أقول كلمة شديدة، أن يتحولوا إلى أناس سيئ الأخلاق، سيئ الطباع، منفرين عن الدين، صادين عن سبيل الله تعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول من بعد ذلك إن الناس لا يستجيبون ولا يقتنعون ولا يأتون إلى دين الله تعالى ولا يلتزمون ولا يعملون. كم من رجل صد الناس عن الدين بسوء خلقه، بسوء عمله، بسوء أدبه. فلا يليق أبدا ما يحصل وما نراه من غير قليل من شباب أهل السنة ومن طلاب العلم، لا يحصل ولا يليق أبدا أن تتخلف الأخلاق الحميدة وأن تحل محلها الأخلاق الرذيلة، حتى يصير الشخص عياذا بالله تعالى ربما يكون صاحب سنة في نفسه ولكنه سيء الأدب، سيء الخلق، سيء المعاملة، فهذا لا يصلح. وليس هذا هو مراد الله تعالى من العباد، وما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إنما بعثت لأتمم إيش؟ مكارم الأخلاق. يعني انظر كيف عبر عن هذا الأمر بصيغة الحصر، إنما بعثت، فكأن بعثته لم تكن إلا لذلك، كأن رسالته ليست إلا في ذلك، ليست إلا في مكارم الأخلاق، كقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والحج عرفة وإنما الأعمال بالنيات. فهذا يدلك على أهمية الأخلاق، وهذا هو ما أثنى به الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فتأمل كيف جعل الله سبحانه وتعالى الرحمة واللين في خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل الناس إلى الدين. فهذا بيان من الله سبحانه وتعالى أن الداعية لا بد أن يكون كذلك، ولا يصلح فيه إلا ذلك، حتى يحبب الناس في الدين وحتى لا ينفر الناس عن الدين. فلو كان الداعية، لو أن الله تعالى مثلا بعث نبيا سيء الخلق لكان هذا عبثا، لكان هذا عبثا يتنزه عنه الله تعالى، لأن الناس حينئذ لا يدخلون في الدين، فكيف يبعث الله تعالى إلى الناس من ينفرهم عن الدين، وكيف يبعث إليهم من يكون سببا في طعنهم في الدين؟ فهذا أمر لا بد أن تنتبه له. إن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا أردت أن تكون مسلما مستقيما من حيث العموم على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، إذا أردت أن تكون طالب علم على وجه الخصوص على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه داعية إلى الله تعالى، فلا بد أن تهتم بهذه الأمور. فعليكم بالأدب، عليكم بالخلق، عليكم بالتربية، لا بد من هذه الأشياء. بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى بحسب الممكن والمتيسر نتكلم في هذا الموضوع شيئا بعد شيء، نتكلم على بعض الأخلاق أو بعض الأمور التي يتحلى بها المسلم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل الهداية والتيسير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.